بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليهما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما بعد، فيقول لقمان لابنه في وصيته: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هنا أيها الكرام يتكرر النداء اللطيف مرة أخرى: يا بني، لأن المأمور به أمر عظيم جلل، إنه يأمره بالصلاة بل بإقامتها، ويأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمره بالصبر على ما أصابه. ولو تأملنا هذه الثلاثة الواردة في هذه الوصية لوجدنا فيها حقا لله، وهو الصلاة، وهو يتناسب مع مقدمة الوصية المشعرة بتعظيم الله وإجلاله، وكأن أظهر صورة لذلك هي الصلاة، كما نجد فيها حقا للناس بنفعهم ودلالتهم على الخير وإبعادهم عن الشر قدر المستطاع، وهو حق عام قد جاء بعد حق الوالدين الخاص، كما نجد فيها حقا للنفس وهو الصبر، وهو السلاح القوي لتحقيق هذه الفضائل. ثم إن هذه الثلاثة يجمعها أمر آخر، وهو المشقة والتكليف، لذا كان الصبر عليها من عزائم الأمور. والأب لا بد له من الاعتناء بتربية هذا الأمر في ولده، كما أن هذه الأمور تعد من أصول الأعمال الصالحة، وقد جاءت بعد تعليمه أصول العقيدة. فتأمل هذا النظام الرباني في التربية، واستفد منه في تربيتك وتوجيهك لولدك. فالصلاة التي جاءت أولا فيها تكليف ومشقة ولا شك، ويعود ذلك إلى تكررها مع تطاول الزمن، فمن يصبر على ذلك إلا من صبره الله، كما أنها تأتي في أوقات قد تميل فيها النفس إلى الراحة والكسل، وعندها كيف يواجه الإنسان وخصوصا الشباب لذة الراحة في سبيل القيام بالواجب. والمطلوب هنا أيها الكرام هو الاستجابة لنداء الله بالصلاة والمداومة عليها. ولهذا شرع لنا عندما نسمع النداء بالصلاة أن نردد مع المؤذن، وأن نقول كما يقول: إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهي الدعوة الصريحة للصلاة، أن نقول حينها: لا حول ولا قوة إلا بالله. وسر ذلك أنها تكليف ومشقة، فنحتاج فيها إلى عون ربنا، فنحن نتبرأ من حولنا وقوتنا وإرادتنا، ونكل الأمر إليه سبحانه ليمدنا بالعون في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يوجب الإعانة. ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن حي على الصلاة فيقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الطيبي كما ذكره ابن حجر معنى الحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله، هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا. فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. فهل عرفنا هذا المعنى الجليل ونحن نسمع النداء بالصلاة؟ إن هذا المعنى الجليل أيها الكرام لا بد أن يدركه المؤمن ولا بد أن يشعر به، بل وينبغي عليه أن يتربى عليه الناشئة، بل وينبغي عليه أن يربي عليه الناشئة حتى يستعينوا به على هذا التكليف العظيم، بدلا من التشكي والتذمر من هذه الشعيرة العظيمة. وإنما بدأ لقمان بالصلاة لأنها عماد الأعمال الصالحة، قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، وأيضا لاشتمالها على الخضوع الكامل لله والانقياد والتسليم له سبحانه وتعالى، ولشمولها ليوم الإنسان وليلته، وبالتالي فهي تشمل عمره وحياته. فبدأ بأكثر الأعمال التصاقا بالإنسان وتكررها عليه ليألفها وليتعود عليها وليسهل عليه أداؤها بعد ذلك. وإنما أمر بإقامة الصلاة لا بالصلاة ذاتها، حيث قال أقم الصلاة ولم يقل له صلي، لأن إقامة الصلاة شيء وقوله صلي شيء آخر. إن إقامة الصلاة تعني إدامتها والمحافظة عليها في أوقاتها، كما تعني القيام بها على الوجه الأكمل في أركانها وواجباتها وسننها. أما لو قال له صلي فإن ذلك ينصرف إلى صورة الصلاة فحسب، فهو هنا يدعوه إلى الكمال فيها زمانا وصفة، ولأن هذا هو الذي تقبل به الصلاة عند الله، فليس المراد هو مجرد الحركات والصور فيها. ولهذا المعنى الجليل نجد أن كل الأوامر المتعلقة بالدعوة إلى الصلاة في القرآن جاءت بهذه الصيغة إقامة الصلاة. ولهذا لم يقبل الله عز وجل من المنافقين صورة الصلاة، لأنها فقدت روحها وهو الإخلاص لله سبحانه واستشعار عظمته جلت قدرته، فلامهم الله عز وجل وقال عنهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفي المقابل فإن الله عز وجل يثني على المؤمنين فيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واعلم أيها الأب المبارك أن هذه الصلاة من أعظم أسباب الراحة، فإذا اهتم القلب وانشغلت النفس واضطرب الفؤاد فافزع إلى الصلاة وعلم ولدك ذلك، وتذكر قول حبيبك صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة حيث كان يقول أرحنا بها يا بلال. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه مع الصلاة فيقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فمن منا يفعل ذلك ليراه أبناؤه فيستنوا بسنته ويعملوا بطريقته، فتدخل الصلاة في حياتنا دخولا حقيقيا لا مجرد حركات تؤدى في المسجد أو في البيت. إذا تربيت أنت وتربى ابنك على هذا المعنى فإنه بهذا يحيى الصلاة حياة حقيقية ويدرك أهميتها إدراكا كاملا، وبالتالي سيحافظ عليها لأن لها علاقة بحياته وبراحته وعند الفزائع وعند النوازل يفزع إليها بإذن الله. بهذا ترتبط أنت أيها الفاضل وتربط أبناءك بالصلاة فيعيشوا بها ومعها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فلعلك تشتكي أيها الفاضل من عدم اهتمام أولادك بالصلاة، خصوصا في مرحلة المراهقة وما بعد البلوغ، لعلك تراهم يتهاونون بهذه الصلاة بعدما كبروا، وهذا أمر مشاهد لا يمكن جحده، وهو مقلق لكثير من الآباء ولا شك. وسنحاول هنا أن نذكر بعض الخطوات العملية لمعالجة هذا الأمر. أولا، عليك أيها الفاضل أن تتحلى بالصبر المذكور في هذه الوصية بعد الصلاة، لأن مثل هذا المطلب يحتاج إلى نفس طويل ليتحقق، فلا تستعجل الثمرة، فلا يبنى حب الصلاة في الأولاد في يوم وليلة ولا بكلمة ولا بتوجيه واحد. تذكر وأنت تتصدى لهذا الأمر العظيم في أولادك، تذكر قول الله عز وجل وهو يوجه نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، انظر رعاك الله. كيف قال الله عز وجل لنبيه بعد أمره أهله بالصلاة؟ قال: واصطبر عليها. وانظر كيف قال واصطبر ولم يقل له واصبر، وذلك لعظم المشقة وضخامة الجهد المبذول في سبيل تحقيق ذلك. فلا يخالج نفسك بعد هذا يأس ولا قنوط، بل عليك أن تستمر، الطريق طويلة ولكن النتيجة عظيمة بإذن الله. ثانيا، عليك الاهتمام بمرحلة التقليد عند أولادك، وهي في سن الطفولة المبكرة ما بين الثالثة والخامسة، وإياك أن تنهاهم عن الوقوف بجانبك في الصلاة أو أن يقلدوك أو أن يركبوا على ظهرك وأنت تصلي، فهذا من أهم أسباب غرس حب الصلاة في نفوسهم وقلوبهم. لهذا على الوالد أن يصلي النوافل أمام أولاده في البيت في مكان ظاهر ليعودهم على هذه الشعيرة. ثالثا، الحث والتشجيع والمكافأة للأطفال على الصلاة وهم في سن السابعة إلى العاشرة، وعليك أن تكون صادقا معهم فيما تعدهم به. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن صحيح. واعلم أن المراد بالضرب هنا هو ضرب التأديب لا ضرب التجريح والإهانة، فالمقصود هو بيان القوامة من الأب وتأديبهم على ترك الصلاة. ثالثا، الاهتمام الدائم بأمر الصلاة من قبل الوالدين، فإن ذلك يرسخ قيمتها وفضلها وقدرها في قلوب الأولاد، ومن ذلك المتابعة للأولاد في أدائها والسؤال عن ذلك بأسلوب لطيف حتى ولو كان الأب مسافرا. تخيل قدر الصلاة في نفس ولدك إذا اتصلت عليه من مكان بعيد وسألته عن الصلاة وحاله معها كم سيكون لذلك من أثر في قلب ولدك. أما من ينسى أولاده فلا يحثهم ولا يتابعهم فإنه لن يجني بعد ذلك إلا شوكا. وعليك أيضا أن تقبل منهم ردهم وإجابتهم وأن لا تتلصص عليهم وتظن بهم سوءا، لأن المراد هنا هو إشعارهم بقيمة الصلاة وأهميتها. ومن ذلك أيضا ربط كل المواعيد بالصلاة ليكون الحديث في الأسرة دائما حول هذه الصلاة. ومن ذلك اصطحابهم للمسجد مع تعليمهم لآدابه وجعلهم بجانبك حتى لا يعبثوا بالمسجد وحتى لا يؤذوا المصلين. رابعا القدوة الحسنة، فإذا رأى ولمس الأولاد اهتمام الوالدين بالصلاة انتقل ذلك إليهم عاجلا أو آجلا وحصل الأثر ولو بعد حين. فلا بد أن يشعر الأولاد بقيمة الصلاة عند الوالدين، وذلك بقطع الأعمال عند حضورها من قبلهم والإسراع إلى أدائها والتجهز لها وقضاؤها عند فواتها. فإذا رأى الأولاد ذلك اتبعوا سبيل الوالدين فيه. خامسا استثمر الأحداث في غرس حب الصلاة في قلوب الأولاد. ومن ذلك مرض أحد الأولاد، علمه إذا مرض كيف يؤدي الصلاة حسب استطاعته، ساعده في ذلك، فإن ذلك يغرس في قلبه حبا عظيما للصلاة. وبين له عندها حاجته لربه ليشفيه من مرضه. وإذا سافرت مع أولادك علمهم أحكام صلاة السفر وكيفيتها، واجعل أحد أبنائك يؤذن والآخر يؤم، وهكذا تجد أن الصلاة حاضرة معك في كل حين. سادسا تذكر أنك إن فعلت كل ما سبق وصبرت عليه وأوليته عنايتك منذ الصغر فقد مهدت لمرحلة البلوغ التي تخافها، التي يحاسب فيها ولدك على الصلاة. وإذا بلغ ابنك هذه المرحلة فعليك بالجلوس معه ووعظه بين الحين والآخر برفق ولين في غير أوقات الغضب، كما رأيت في طريقة لقمان مع ابنه. علمه أو أعلمه أنه محاسب وأنه مسؤول عن تصرفاته أمام الله. عند ذلك تربطه بمراقبته لله، وذلك خير من مراقبتك الدائمة له التي لن تثمر كثيرا كما تظن. ذكره دائما بأسلوب لا يشعر معه بالإهانة ولا بالتحدي ولا بالمراقبة، فذلك أمر خطير في هذه المرحلة. أشعره بالمحبة والتقدير والمسؤولية، بهذا تكسبه وتؤثر فيه. واعلم أن المعول عليه ليس هو هذه المرحلة، بل هو المراحل الأولى التي سبقت. فمن السابعة إلى سن التكليف يكون ولدك قد صلى ما يقارب 15,000 صلاة، وهذا رقم كبير كما ترى. يصعب على من تعود عليه أن يترك ذلك العمل الجليل الذي كان يفعله فيه. فابدأ ولا تيأس، واعمل ما تقدر عليه، ولا تنسى الدعاء الدائم بصلاح أولادك، فلك دعوة لا ترد. وإذا لم يحصل ما تريد تذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم، بل تذكر قول ربك سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يسعى جاهدا لدعوة عمه، يقول الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معاشر المؤمنين، إننا إذا كنا نشتكي من هجران المساجد وعدم اكتراث الشباب بالصلاة، فإننا يجب أن نسر بما نراه من أثر حسن لتربية طويلة في بيوتنا الفاضلة ومدارسنا الكريمة على هذه الشعيرة العظيمة. ومن مظاهر ذلك ما نراه وترونه اليوم من اهتمام من الشباب بالصلاة في صورة لم تكن معهودة من قبل. ألا ترونهم يؤدون الصلاة عند الملاعب جماعة، وعلى الطرقات أثناء السفر، وفي البر وتجمعات الشباب، وعند البحر؟ إن ذلك أمر نراه، وهذا أمر حسن، لأنه خرج من وازع داخلي دون رقابة أو دون حث، وهذا والله هو المكسب الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه الوالدين، ويجب أن تسعى إليه دور التعليم والتربية عندنا. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله الصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.